الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، أحمده وفقنا إلى الهدى حمداً كثيراً ليس يحصى عدداً. وبعد حمد الله، إني أشهد أن لا إله مستحقاً يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد، من جل عن زوج وكفء وولد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعتصموا رحمكم الله بالعروة الوثقى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. معاشر المؤمنين، لا زال الحديث مستمراً حول قول الله تعالى: وقد خاب من افترى، حيث تناولنا في الخطبة الماضية مناسبة ورود هذه الآية من قصة موسى عليه السلام، وذكرنا طرفاً من مفهوم الافتراء في بعض صوره، ومنها الافتراء على الله بالكذب عليه، والفتوى في شرعه والقول عليه بغير علم، والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب عليه، ونسبة الأحاديث الباطلة والموضوعة إليه. ووعدنا باستكمال الحديث عن صور أخرى من صور الافتراء التي يقع فيها الناس غير مدركين لخطورتها وعاقبتها وسوء مغبتها. فمن صور الافتراء الافتراء في الرؤى والمنامات، فهناك أناس يفترون على خلق الله فيسردون رؤى يدعون أنهم رأوها وهم لم يروها، ينسجون أحلاماً وحكايات وينسبونها لأنفسهم وهم لم يروها ولم يحلموا بها، كمن يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، أو أن النبي قال له كذا وكذا، يريد بذلك أن يعرف الناس فضله، أو يريد بذلك مآرب أخرى، فهذا من الافتراء. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الفراء أن يري الإنسان عينه ما لم يرى. ومن الافتراء وصوره أيضاً الانتساب إلى غير الآباء، فمن الكبائر أن ينتسب المرء إلى غير أبيه، أو يعتزي إلى غير قبيلته، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد كحرمانه الجنة واستحقاق فاعله لعنة الله سبحانه وتعالى. ولما في ذلك من المفاسد العظيمة كخلط الأنساب وما يترتب على ذلك من تحريم أبضاع مباحة أو تحليل أبضاع محرمة أو الطعن في نسبه أو الازدراء لأصوله التي تولد منها وعقوقه لها، فهذا أيضاً من الافتراء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. ومن أعظم الفراء أيضاً يا عباد الله أن يهجو الإنسان قبيلة بأسرها لخلافه لخلاف بينه وبين أحد أفرادها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعظم الفرى، أو قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس فرية اثنان، شاعر يهجو القبيلة بأسرها، ورجل انتفى عن أبيه. فهذا الإنسان الذي هجا قبيلة لأن أحدا من أفرادها قال فيه كذا وكذا، أو نصب عليه، أو غصبه حقه، فجعل يهجو القبيلة بأسرها لأجل ذلك، قد وقع في الفرية، لأن القبيلة هذه التي هجاها قد يكون فيها من الصلحاء والعلماء والأتقياء الناس الكثير. ويدخل في ذلك أيضا ما يقوله الناس ويتداوله على سبيل النكتة والطرافة، حين يفرون ويفترون على أسر أو قبائل أو دول أو شعوب أو نحو ذلك، كل ذلك بالباطل، وليضحك به الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به الناس، ويل له ثم ويل له. من صور الافتراء أيضا الافتراء على خلق الله. بعض الناس يصوغ زورا، يفتري كذبا، يفتعل أخبارا، يلفق تهما، ويتقول أقاويل، قد يكون ذلك بسبب حسده للمفترى عليه، أو هوى في نفسه، أو لغرض من أغراض الدنيا، يريد أن يحصل مالا، أو يحسد جاها أو منصبا، أو تكون له حظوة عند رئيس أو زعيم أو شيخ أو أمير، فيفتري على الناس، ويختلق الأكاذيب، ويلصق التهم بالآخرين، يؤذي بذلك المؤمنين، ويبغي عليهم، ويدمر ربما مستقبلهم، ويكون ربما سبباً في قطع أرزاقهم، وقد يوغر صدور الآخرين عليهم، ويغرس العداوات، ويفرق بين الأحبة والأصدقاء والأزواج والأسر. والله تعالى يقول: وقد خاب من افترى. وكما يكون ذلك في الأفراد، يكون الافتراء على الهيئات والمؤسسات والتيارات والحركات في صورة الحملات التشويهية التي يقيمها أناس لا يحملون أخلاق الإسلام ولا مروآت الجاهلية. وقد خاب من افترى. ولذلك صور، فمن هذه الصور أن يقع الإنسان في سوء، أو يكسب خطأً، أو يرتكب جريمة أو مخالفة، ثم يلصقها بغيره ويرمي بها بريئاً من الناس. وهذا من أقبح أنواع البهتان والافتراء. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرمي به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وفي رواية: الباغون للبراء العنت أو العيب، أي الذين يطلبون للبريء السالم من الآثام والأوزار والأخطاء، يطلبون له المشقة والفساد والعيب والغلط والخطأ والهلاك، يريدون أن يلطخوا المطهرين السالمين ويلصقوا بهم الأخطاء والعيوب. ومن صور الافتراء أيضا يا عباد الله قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اتهام امرأة مؤمنة محصنة ورميها بالزنا من كبائر الذنوب، موجب للعنة الله في الدنيا والآخرة، ولصاحب ولفاعل ذلك العذاب العظيم. القاذف رجلا كان أو امرأة، إذا لم يأتي بأربعة شهداء فهو مستحق للحد، الجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا لانتفاء صفة العدالة عنه، بل هو في عداد الفاسقين. قد قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية وإن كانت أصالة نزلت في عائشة رضي الله عنها، إلا أن الحكم بها عام، كما يقول إمام المفسرين الطبري رحمه الله تعالى. ومن صور الافتراء يا عباد الله ما يسمى بالوشاية، والمقصود بالوشاية نقل ما يكره نقله إلى ذي سلطان أو جاه أو مال، وهذا يفعله أعداء الإنسان، وقد يفعله أصدقاؤه في الظاهر، طمعاً في لعاعة من الدنيا من طعام أو كساء أو مال أو إطراء أو جاه أو منصب. فلا بارك الله في ذلك، إنما هي بمثلها في نار جهنم. فعند أبي داود من حديث فعند أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسي برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. فيا للرزية يا عباد الله، يفعل ذلك بعض الناس لأجل لعاعة من الدنيا. ألا أبعد الله خبزة أو كساء أو مالا أو منصبا أو مدحا أو ثناء أهتك به ديني وأخاطر من أجله بآخرتي وأهين به نفسي وأخون به زميلي أو صديقي أو أخي وأهدم به شرفي؟ الوشاية لا يفعلها إلا السقط من الناس الذين ليس عندهم دين وليس عندهم مروءة. هذه بعض الصور الافتراء على الناس، والافتراء يا عباد الله كما قلنا ذنب عظيم وجرم خطير كبير، ويزداد عظم هذا الجرم بعظم مكانة المفترى عليه. وقد سقنا في الخطبة الماضية الافتراء على الله: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالافتراء على غيره، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. والافتراء على العلماء الذين هم حراس الديانة والأمناء ليس كالافتراء على غيرهم، فالطاعن فيهم مبتلى في دنياه ومعاقب في آخرته. ولذلك عد العلماء الرافضة أكذب طوائف أهل البدع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد منهم. وليس ذلك غريبا يا عباد الله، فمن كان 9 أعشار دينه الكذب لا يستغرب منه الافتراء، فمن دينهم ومما هو مقرر في كتبهم الافتراء على كل من خالفهم. ويكفي أنهم يفترون على صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل جيل وخير خليقة لله تعالى بعد الأنبياء، ويفترون على عائشة رضي الله عنها ويطعنون فيها، بل حتى حين يتكلمون عن آل البيت يفترون عليهم ما لم يقولوه وهؤلاء هم المفترون حقا، فعلى الإنسان أن يحذر منهم. ويعظم أيضا الافتراء يا عباد الله باتساع رقعة الفرية وانتشارها ورواجها. للأسف يا رعاكم الله أنه مع تطور وسائل الإعلام والاتصال أصبحت الافتراءات على الأشخاص أو العلماء أو المؤسسات أو الهيئات أو الحكومات أو الدول أصبحت بضاعة تعرض في القنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي. وكلما عظمت الفرية وانتشرت كلما كانت وبالا على صاحبها المفتري. في الحديث عند البخاري عن سمرة بن جندب في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي إلى أحد شقي وجهه فيشرشر شطه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فما يفرغ من الجانب حتى يصح الجانب الذي قبله. وفي تأويله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قالوا له: ذلك الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، أي أنها تنتشر وتتسع، سواء كانت أيها الإخوة في صورة مقالة صحفية أو تغريدة أو منشور أو صورة أو مقطع أو إشاعة يفتريها الإنسان، يكون هذا عاقبة فعله وسعيه وافترائه. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يقينا وإياكم شر الافتراءات والإشاعات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، وقد خاب من افترى. عاقبة المفتري الخيبة والخسارة والهزيمة والفشل، سوء العاقبة في الدنيا وعظم العذاب والجزاء في الآخرة. المواقف والقصص والأخبار في القديم والحديث شاهدة بذلك، بأن المفتري خائب عاقبته الخيبة والخسران. نسوق مثلا في القديم وقصة في الحديث يدلل على ما تكلمنا به من أن عاقبة المفتري هو الخسارة والخيبة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، من جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه فقال: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. ذكر قصته البخاري في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن أهل الفرية في الكوفة شكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي بهم. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المبشرين بالجنة، يقال عنه أنه لا يحسن أن يصلي بالناس، ف فأرسل إليه عمر فقال له: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن الصلاة. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أما أنا والله فإني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم منها شيئا. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه رجالا إلى الكوفة، فكان يمر بمساجدها ليسألوا عن سعد بن أبي وقاص وكيف حكمه فيهم. فما دخلوا من مسجد من مساجد الكوفة إلا أثنوا على سعد خيرا، حتى دخلوا مسجدا لبني عبس، فقام رجل يدعى أسامة بن قتادة فقال: أما وإنكم قد طلبتم أن أقول في سعد قولتي؟ فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. وأنتم تعرفون أن الرجل الحر الشريف إذا افتري عليه كان ذلك شيء كبير في قلبه، وألم في نفسه وفؤاده. فما كان من سعد رضي الله عنه إلا أن قال: أما والله ما دام قد قال هذا القول لأدعون بثلاث. هو قال ثلاث وأنا أقول ثلاث. لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وسبحان الله، عاقبة المفتري طال عمر هذا الرجل. قال أهل التاريخ: حتى سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وكان في كبره يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن ويعاكسهن. وكان إذا سئل عن ذلك قال: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وقد خاب من افترى. ومن القصص المعاصرة التي تبين عاقبة الافتراء على الناس قصة تتحدث عنها أستاذة جامعية طلقت مرتان، وبعد طلاقها الثاني أحبت أحد أقاربها وتمنت أن لو تزوجت به، لكنه متزوج ولديه 5 أولاد ويعيش مع أهله في هدوء وقرار وسكينة. فما كان منها إلا أن اتفقت مع قريب لها، هي تريد الرجل وهذا القريب يريد زوجته. ما كان منهم إلا أن دبروا مكيدة حتى يحصل الطلاق بين هذه الأسرة الهادئة الوادعة، فأطلقوا الشائعات حولها، وبالفعل تدهورت حياة الزوجين وانتهت بالطلاق. فغمرتهما الفرحة والجذل والسعادة أنهما سيصلان إلى ما يريدان، المرأة تريد الرجل والرجل يريد المرأة، لكن لم يحصل لهم ذلك. قالت هذه المرأة: بعد عام واحد تزوجت المرأة رجلا آخر، وتزوج الرجل امرأة أخرى، لم نحقق أهدافنا ولم نحصل على شيء مما دبرناه، لكن حصل لنا عاقبة ظلمنا وافترائنا. أما ابن خالتي فقد مات حرقا بسبب التماس كهربائي في شقة كان يقيم بها بعد 3 سنوات من الافتراء. وأما أنا، تقول المرأة عن نفسها، فمصابة بسرطان الدم إلى الآن، وقد خاب من افترى. فلا تفتري على أحد من الناس أيها الأخ الكريم، احذر الافتراء على الآخرين، اختلاق الافتراءات وإطلاق الاتهامات من أخطر الأسلحة المدمرة للأفراد والمجتمعات. كم أقلق من أبرياء، كم حطم الافتراء من عظماء، كم تسبب في قطيعة، كم غرس من حزازات، كم حلت بسببها، كم حلت بسببها من عداوات، كم تفككت من أسر وصداقات وعلاقات. فالمفتري يا عباد الله يجني على نفسه ويسقط شرفه وكرامته ومروءته، ويكون هينا عند الله وعند الناس، علاوة على أنه جلب سخط الجبار على نفسه وعمل شيئا هو طريقه إلى النار. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. الافتراء محرم شرعا، ممدود عرفا، ممقوت أدبا، لا يمارسه إلا من في قلبه رقة في الدين أو انحرام في المروءة، لا يخاف الله سبحانه وتعالى. كيف تفتري على الناس الأكاذيب وتختلق عليهم التهم وترميهم بأقوال لم يقولوها وتلصق بهم أفعال لم يفعلوها؟ هل ترضى ذلك لنفسك؟ شنعاء صلعاء عوراء حين تتهم أحدا من الناس أو تقوله ما لم يقل. يكفي في ذلك حديث عبد الله بن عمر في الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس يوم القيامة في ردغة الخبال، أي عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال. وعن أبي الدرداء موقوفا الحديث في كلام أن النبي أنه قال: أيما امرئ أشاع على امرئ مسلم كلمة هو منها بريء ليشينه بها أي ليعيبه بها، كان حقا على الله أن يعذبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاد ما قال وليس بقادر. وفي الحديث الصحيح: من رمى مؤمنا بشيء يريد أن يشينه حبسه الله تعالى في جسر جهنم حتى يخرج مما قال. يا أخي الكريم، كلمة الزور في عرض أخيك وإن طارت في الآفاق وصفق لها الرفاق، يكفيها قول الله قد خاب فلن تفتح لها القلوب والأبواب. قد تفرح وتنتشي بانتشار فريتك على بريء، ولكن اعلم أن مآلك إلى الخيبة وعاقبتك إلى الخسران. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. أسأل الله